10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سعد أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع: حفل في بغداد لتوديع السفير الأمريكي راين كروكر، والنتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات تظهر فوز قائمة دولة القانون. وقبل نهاية الساعة نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول مشاكل العمل في أوروبا. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. كرسي رئاسة البرلمان قد يشغل يوم السبت. ملفات متعددة على طاولة وفدي العراق والكويت. وكسبا للوقت ولحرارة النتائج، الفائزون في الانتخابات يمهدون لتحالفات. بتأجيل جلسة مجلس النواب إلى يوم السبت المقبل بالنظر لعدم اكتمال النصاب القانوني، تطول فترة خلو كرسي رئاسة مجلس النواب من مرشح يتفق عليه أعضاء البرلمان وقادة الكتل الذين عقدوا اجتماعا صباح الخميس لتداول آلية التصويت على اسم المرشح بحسب الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري، والذي قال في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أن هناك توافقا على مرشح الجبهة أياد السامرائي من قبل أغلب الكتل، لكنه لمح إلى ما أسماه بتنصل حزب الدعوة من دعم ترشيح السامرائي.
يعني الحقيقة إحنا الآن لدينا الأصوات المريحة لفوز الأستاذ أياد السامرائي، لكن حتى لا نخلق أزمة ويكون الأمر بين أخذ ورد وإنما بين يعني آراء متفق عليها بين الكتل السياسية، هذا هو الذي يحمل جبهة التوافق على التريث بفترة قليلة في سبيل إجراء حوارات مع الأطراف السياسية.
أمام ملف مثل ملف تسمية رئيس مجلس النواب، ما الذي بصراحة يمكن أن يفرضه أو يطلبه قادة كتل أخرى لتثبيت هذا الترشيح؟
الحقيقة أجد أن الكتل السياسية كلها محترمة لهذا المبدأ ومتفقة معنا وفق الوثيقة التي تم توقيعها. حزب الدعوة على وجه التحديد هو الذي تنصل عن التزامه بدعم مرشح جبهة التوافق، يعني الاعتبارات قد ترجع إلى خشيته من أن يكون هذا المجلس قوي وبالتالي يكون هناك مجال لفتح أوراق وملفات لا تصف في مصلحة الحكومة.
ولكن الظاهر أن حزب الدعوة أو هذه الكتلة لم تقدم مرشحا لها حتى ينافس
السامرائي. لا، لكن لديها دعم لمرشحين آخرين تجد أن فيهم نوع من التنفيذ لما تريد هي من برامج، وليس لديها حرص أن يكون مجلس النواب بالمستوى الذي يؤهله لأن يباشر دورة حتى لا يكون يعني ضاغط على توجهات الحكومة.
خطورة أهمية إدارة مجلس النواب وبالتالي خطورة أهمية دور مجلس النواب، هل باعتقادكم أن الإدارة فعلا ستفعل وستقدم وتنقل أداء مجلس النواب إلى منطقة أخرى وواقع أهم مما يتطلب أو تتطلب المرحلة المقبلة؟
يعني رئيس مجلس النواب بمنظار الحسم هو ليس إلا صوت، لكن بمنظار وضع جدول الأعمال و يعني أهمية تفعيل الدور الرقابي، ومجلس النواب ترتبط به ما يقارب 10 هيئات مستقلة أبرزها النزاهة وحقوق الإنسان التي تم تشكيلها، ويعني جملة ملفات كانت معطلة على مدى 3 سنوات. إذا كانت هناك إدارة حديثة وجادة في تفعيل دور المجلس طبعا سينعكس ذلك بشكل واضح وأكيد على أداء هذا المجلس.
الدكتور سليم الجبوري المتحدث باسم جبهة التوافق متناولا موضوع تسمية رئيس المجلس النواب الجديد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يناقش وفدان رسميان عراقي وكويتي عددا من الملفات العالقة بين البلدين. بيان صدر عن وزارة الخارجية ذكر أن اجتماعات عقدت خلال الأيام الأخيرة في الكويت تناولت الأمور التي تهم البلدين، بالإضافة إلى التحضير إلى اجتماعات اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين التي ستجتمع في بغداد قريبا بحسب البيان، الذي أشار إلى أن وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود رأس الوفد العراقي، بينما رأس الوفد الكويتي نظيره خالد سليمان. البيان أشار إلى أن الطرفين اتفقا على ملفات الحدود المشتركة والملاحة في خور عبد الله والخطوط الجوية العراقية وتعويضات المواطنين العراقيين التي تأثرت أملاكهم نتيجة ترسيم الحدود وتسهيل حركة المرور عبر المنفذ الحدودي بين البلدين وبقية القضايا التي تهم البلدين بحسب البيان. من جانب آخر، زار رئيس أقليم كردستان مسعود البارزاني الكويت الثلاثاء في إطار جولة خليجية. بارزاني أشاد بالعلاقات بين الكويت والعراق بصفة عامة وإقليم كردستان بصفة خاصة، مشيرا في تصريحات صحفية إلى الدعم السياسي والمادي والاقتصادي الذي تقدمه الكويت لإقليم كردستان. وفي قراءة لأهمية حسم الملفات العالقة بين البلدين والتي يرجع جلها إلى احتلال القوات العراقية الكويت عام 91 وتبعاته، يؤكد المحلل السياسي الكويتي عايد المناع أنه آن الأوان لعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين الشقيقين. وأوضح في حديث مع إذاعة العراق الحر:
أعتقد أن العلاقات يعني تتجه إلى مزيد من التطور وإلى التحسن، وأنا أعتقد أنه بعد إجراء الانتخابات وخاصة البرلمانية القادمة ربما تكون العلاقات مرشحة لتطور أكثر إيجابية.
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني والوفد المرافق له لمؤتمر القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي عقد في الكويت الشهر الماضي أجرى جولة مفاوضات مع أمير الكويت صباح الأحمد، وتوصل إلى تسوية ومعالجة لبعض من الملفات العالقة بين البلدين. المحلل الكويتي عايد المناع أشار إلى هذا التطور وتأثيره على مستقبل البلدين.
حتى لاحظنا في مؤتمر الكويت الاقتصادي العلاقات جدا طيبة ما بين الوفدين الكويتي والعراقي بشكل يعني يشير إلى أن الأمور بالفعل عادت إلى طبيعتها المعتادة والسليمة والقائمة على الاحترام المتبادل والعلاقات الأخوية والاهتمام أيضا بالمصالح المشتركة ما بين البلدين. وتعرف الحقيقة الكويت يهمها جدا استقرار العراق وتطوره وتنميته.
وحول أهمية تسوية الملفات القائمة بين العراق والكويت، نوهت أستاذة القانون سهى العزاوي إلى أن الحيف الذي نال العراقيين جراء احتلال الكويت لم يتسببه العراقيون أنفسهم، وأوضحت:
الحقيقة الملفات العالقة ما بين الحكومة الكويتية والحكومة العراقية مع الأسف تأخرت كثيرا طول هذه الفترة، خاصة بعد التصريحات اللي كنا نسمعها من الأستاذ في الكويت ومن حكومة الكويت أنه كل ما صار ما جرى في التسعينات القرن المنصرم هو إنه هو نتيجة سياسة لرئيس الدولة العراقية السابق صدام حسين، وأن الشعب العراقي هو ما إلى أيضا كل ما جرى وكل ما حصل. لهذا السبب كان بدنا أن كل الملفات العالقة ما بين الحكومة الكويتية والحكومة العراقية تنتهي بسلام وبسرعة، حتى ممكن إحنا أن نبدي منظمات المجتمع المدني بدون السياسيين بدون الناس اللي يعملون في داخل العراق وفي داخل الكويت على تحسين الأجواء ما بين الشعبين، لأن إحنا اللي حصل صحيح هي سياسة نظام وصحيح هو قرار من رئيس دولة، لكن هناك ناس ضرروا من الشعبين وناس ضرروا من الجانب الكويتي لدخول الجيش العراقي. هذه حقيقة ما ممكن أن نخفيها.
ولا تخفي أستاذة القانون سهى العزاوي ما خلفه احتلال الكويت عام 90 والأحداث التي رافقت حرب إسقاط النظام السابق عام 2003 من آثار نفسية ومعنوية على الشعبين تستوجب تجاوز الماضي.
اللي حصل بالعراق ما بعد 2003 أيضا الناس هنا بالعراق والشعب العراقي يقولون أنه صارت أحداث كثيرة من سرقات وحرق كانت بتوجيه من الكويت أو كانوا كويتيين يقومون بها وإلى آخرها من القضايا. إحنا ما راح نقدر نخلص من هذه الاتهامات فيما بين الشعبين وما بين البلدين الشقيقين والجارين والمسلمين وكل الروابط اللي تربطنا إذا ما يحلون الخلافات بسرعة.
من جانبه أكد المحلل الكويتي عايد المناع أن أي تحسن على الصعيد الأمني والسياسي في العراق سينعكس إيجابا على دول المنطقة والكويت بالذات.
عندما يكون هناك مجال للاستثمار ومجال للإعمار وهذا الحقيقة يعني مستقبل عراقي موعود إن شاء الله، الكويتيين يستفيدون من هذه الجوانب. تعرف في رأس مال كويتي كبير ويبحث عن مواقع الاستثمار، وهو الحقيقة الآن يستثمر في دول عربية ودول أجنبية كثيرة. أنا متأكد أنه في رغبة كويتية لأن يكون للعراق نصيب كبير من هذا الاستثمار. أنا أعطيك مثال الحقيقة، النجف، يعني المطار النجف الذي الجديد الحقيقة، وهو مطار أنا شفته للأمانة جميل جدا، تم من خلال استثمار كويتي، وهذا طبعا يعني نقول في مرحلة لا تزال الشكوك فيها قائمة في وضع الحكومة العراقية، وتكلم عن فترة قبل عام على الأقل. الآن الأوضاع تحسنت.
يذكر أن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ذكر أن من بين النتائج التي توصل إليها الجانبان في ملف الخطوط الجوية العراقية أن تدفع الخطوط الجوية العراقية مبلغ 300 مليون دولار كتسوية للخطوط الجوية الكويتية مقابل إسقاط كافة دعاوى الحجز والمحاكم، منوها إلى أن التسوية تتضمن رفع الحجز عن الطائرات الكندية التي يجري تصنيعها للعراق. كما أشار الدباغ إلى أن المباحثات أسفرت أيضا عن الاتفاق المبدئي على بحث موضوع الحقول النفطية الحدودية، فضلا عن بحث موضوع الديون والتعويضات وموضوع المفقودين الكويتيين والعراقيين التي تعد من أبرز الملفات العالقة بين البلدين. باشرت القوائم والأحزاب والشخصيات الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات مشاوراتها المتعددة الأطراف من أجل تحقيق أفضل استثمار ممكن للنتائج المتحققة عبر صناديق الاقتراع، والتي وضعت كلا في حجمه الحقيقي وفتحت آفاق تحالفات بين القوى المختلفة وفق قراءات خاصة لكل منها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد تابع هذه التحركات وابتدأ بالنائب عن القائمة العراقية الشيخ خير الله البصري الذي قال:
الانتخابات تعرف الإنسان حجمه. كثير من الناس كان يدعي ادعاءات طويلة وعريضة، ولكنه في الامتحان أثبتت الانتخابات حجم الإنسان المدعي. وحينئذ أنا شخصيا رغم كوني أعتمر العمام البيضاء أدعو أن نتفق على ما نتفق عليه ونترك ما نختلف عليه، نعمل على مستوى الأمور التي نتفق عليها، والأمور التي نتفق عليها جميعا هي مسألة البناء والإعمار. وأعتقد سوف نجد الكثير من يشاركنا هذه الرؤية، وحينئذ سوف نتفق مع من يشاركنا في رؤية بناء العراق على أسس علمية وعلى أسس سليمة.
ويؤكد البصري في تصريح لإذاعة العراق الحر أن القائمة العراقية ستتحالف مع كل من يؤمن بالمشروع الوطني بصدق.
استراتيجيتنا هي المشروع الوطني، وتكتيك الآخرين هو تكتيكهم هو المشروع الوطني. نحن نؤمن بالمشروع الوطني كاستراتيجية، وأنا أول شخص نادى بالمشروع الوطني قلت بأن المشروع الوطني سوف يجنبنا الحرب الأهلية، والذين خاضوا غمار الحروب والدماء هم يتحملون مسؤولية الدم والمال العراقي، وأما نحن فبراء من ذلك. وعلى هذا الأساس نتحد ونتفق مع من يطرح المشروع الوطني صادقا لا متكتكا.
وطبقا للنتائج الأولية فإن قائمة ائتلاف دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء نور المالكي تعد الفائز الأكبر في الانتخابات. ويقول النائب عباس البياتي أحد المشاركين في القائمة أن هدف هذه القائمة هو تشكيل حكومات محلية ذات قاعدة عريضة.
نحن حققنا فوزا كاسحا في المحافظات الوسطى والجنوبية، وبالتالي نحن نؤمن بالتحالف والائتلاف ولا نريد أن ننفرد في إدارة المحافظات، وعليه هذه المشاورات نراها ضرورية من أجل تشكيل حكومات محلية ذات قاعدة عريضة تستطيع خدمة المواطن العراقي.
أين تتجهون للتحالف مع من؟
ليست لدينا خط أحمر في التحالف مع أي كتلة من الكتل الفائزة، نحن سننفتح حتى على الفائزين بمقعد واحد أو مقعدين، سوف لن نستثني أي قائمة من التحالف.
وكانت مصادر سياسية قد أشارت إلى بدء القوائم الفائزة مباحثات لتشكيل تكتل هدفه مواجهة قائمة ائتلاف دولة القانون والحد من النتائج المترتبة على فوزها في الانتخابات، إلا أن البياتي يقول أن هذه القائمة لا يمكن تجاوزها عمليا.
نحن لا نخشى لأننا الأغلبية، وفي بعض المناطق قد حققنا أكثر من نصف زائد واحد.
إلى ذلك يقول النائب عن التيار الصدري نصير العيساوي أن القوائم المدعومة من التيار ستعمل على عقد اتفاقات لتحقيق أفضل إدارة ممكنة للمحافظات.
أنا أعتقد أنه ليس هناك تحالفات ولا ننوي إقامة تحالفات، بل اتفاقات معينة حول إدارة بعض المحافظات. نحن ننظر إلى الوحدات الإدارية بأنها مهمة خدمية ومهمة مساعداتية لو صح التعبير، نستطيع من خلالها أن نبني صورة معينة وأطروحة إدارية خدمية، نستطيع من خلالها خدمة أبناء المحافظة وخدمة الطبقات الفقيرة والمحرومة.
ويضيف العيساوي أن التيار الصدري ليس لديه شروط للاتفاق مع القوائم الأخرى.
ليس لدينا شروط، وإنما هدفنا وغايتنا هي تحقيق طموحات أبناء كل محافظة وتلبية خدماتهم بما يمكن.
هل هناك صدق لحديث أن هناك تعرف مع القائمة العراقية؟
اتفاق ليس بالعراقية، كل ما يتطلب الوضع داخل المحافظة ستكون هناك اتفاقات وليس تحالفات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء آخر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية. من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات فوز قائمة دولة القانون في 9 محافظات من أصل 10 محافظات جنوبية بالإضافة إلى بغداد. النتائج الأولية أعلنت يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساء الخميس النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 31 من شهر كانون الماضي. النتائج أظهرت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نور المالكي على نتائج الانتخابات في 9 محافظات من بين 14 محافظة، فيما تقاسمت بقية القوائم المراكز المتبقية. ففي بغداد حازت قائمة ائتلاف دولة القانون على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن القوائم الأخرى. والحديث لرئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري.
ائتلاف دولة القانون 38%، تيار الأحرار المستقل 9%، التوافق 9%، القائمة العراقية الوطنية 8.6%، تجمع المشروع العراقي الوطني 6.9%، قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة 5.4%.
قائمة رئيس الوزراء تقدمت أيضا في محافظة البصرة، في حين تلتها قائمة الشهيد المحراب التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي.
ائتلاف دولة القانون 37%، قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة 11.6%، تجمع العدالة والوحدة 5.5%.
محافظة نينوى تقدمت فيها قائمة الحدباء الوطنية وبفارق كبير من الأصوات، في حين حاز الحزب الإسلامي على المركز الثالث.
محافظة نينوى الموصل، قائمة الحدباء الوطنية 48.4%، قائمة نينوى المتآخية 25.5%، الحزب الإسلامي العراقي 6.7%.
أما محافظة الأنبار التي تشهد توترات بين الحزب الإسلامي ومجالس الصحوة، فقد كانت نتائج الانتخابات فيها متقاربة بين الجهتين، حيث تقدم تجمع المشروع العراقي الوطني بفارق بسيط عن تحالف صحوة العراق والمستقلين الوطني.
تجمع المشروع العراقي الوطني 17.6%، تحالف صحوة العراق والمستقلين الوطني 17.1%.
رئيس مجلس المفوضين اعتبر أن النتائج الأولية هي 90% من الأصوات، وأن 10 المتبقية هي للطعون والشكاوى.
تم معالجة عدد كبير من الشكاوي، ولا زالت اللجان مستمرة في معالجة جميع الشكاوي بشكل دقيق، وإننا نعتبر كل شكوى هي مهمة تريد المفوضية الأم التركيز على النتائج الأولية للكيانات السياسية المتنافسة على 14 محافظة.
في حين أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصالات في جامعة الدول العربية محمد الخمليشي في تقريره أن الانتخابات جرت بشفافية وبنزاهة.
إن وفد الجامعة العربية يعلن من خلال زياراته الميدانية لمراكز الاقتراع أن العملية الانتخابية قد اتسمت بالنظام الجيد داخل وخارج المراكز وأنها تمت في جو تسوده الشفافية والنزاهة.
وسيعلن عن نتائج الانتخابات النهائية بحسب رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري في مدة أقصاها 3 أسابيع. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تحت عنوان من أجل السلام والصداقة في العراق الجديد وبحضور عدد من الوزراء العراقيين والمسؤولين، أقيم في بغداد حفل توديعي للسفير الأمريكي راين كروكر بمناسبة انتهاء مهمه، وتخلل الحفل فعاليات فنية وثقافية. مراسلة إذاعة العراق الحر حضرت الحفل ونقلت لنا جانبا منه في سياق تقريرها التالي.
من أجل السلام والصداقة في العراق الجديد، بهذا الشعار نظمت حفلة موسيقية من قبل وزارة الثقافة بالتعاون مع السفارة الأمريكية في بغداد الخميس. حضرها السفير الأمريكي رايان كروكر الذي انتهت مهمته في العراق كسفير للولايات المتحدة. الاحتفالية التي حضرها عدد من البرلمانيين والسياسيين وجمع من الفنانين تخللت عروضا ولوحات فنية، وقد ختمها السفير الأمريكي بكلمة وداع مؤكدا بأن علاقة جديدة قد تشكلت بين كل من العراق وأمريكا بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية.
العراق الجديد والولايات المتحدة علاقة جديدة على أساس الاتفاقية الاستراتيجية اللي تركز على تطوير العلاقات في حقول الثقافة والتعليم والتبادل العلمي والاقتصاد. أنا أشكركم كلكم للضيافة العراقية الممتازة خلال وجودي عندكم السنتين الماضيين، وأكثر من ذلك أنا أشكركم للصداقة المخلصة بيننا وبينكم. أنا وصلت إلى نهاية مهمتي كسفير الأمريكي في العراق، وهذا الحفلة الجميلة كانت توديع الممتاز، ولكن في نفس الوقت هذا بس بداية شغلي كسفيركم الشرفي في الولايات المتحدة. وشكرا والسلام عليكم.
وكيل وزارة الثقافة جابر الجابري أشاد بجهود السفير الأمريكي في دعم الثقافة بالعراق.
تأتي هذه الحفلة في وداع السفير رايان كروكر الذي قدم خدمات للعلاقة العراقية الأمريكية بين الشعبين الصديقين، واهتم اهتماما بالغا بالشأن الثقافي، حيث قدم معهدا لترميم القطع الأثرية ومظهرا لترميم هذه القطع، إضافة إلى ثقافته العربية وتأثره بالجو العراقي، حيث تعهد أن يكون سفيرا للعراق في الولايات المتحدة.
ودعت النائبة صفية لسهيل إلى تعزيز مثل هذه النشاطات الثقافية وبناء علاقات مع كل السفارات من أجل إشاعة روح الثقافة.
أنا أعتقد هذه رسالة طيبة تؤكد بأن العراق يحتاج إلى دعم في جميع المجالات، ليس فقط السياسية والأمنية والعسكرية، إنما هناك مجالات عدة أكدت عليها الاتفاقية الإطارية للعلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين، اللي تؤكد بأن هناك أيضا حاجة إلى أن ينظر المجتمع الدولي ومنها أمريكا على ضرورة يعني تعزيز هذا التعاون من خلال لقاءات مشتركة فنية، معرض فنون جميلة.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تحسن الوضع الأمني ساهم إلى حد كبير في عودة الفرق الشعبية إلى تنظيم بطولات في مناطق مختلفة من بغداد. وقد قامت الفرق الشعبية في منطقة زيونة باستغلال العطلة الرسمية خلال إجراء انتخابات مجالس المحافظات لتنظيم بطولة شعبية شاركت فيها كافة الفرق التابعة لمنطقة زيونة. عدد من اللاعبين والمهتمين تحدثوا عن ضعف الإمكانيات المادية لهذه الفرق، مطالبين وزارة الشباب والرياضة بأن تهتم بالفرق الشعبية كونها تبرز مواهب اللاعبين، وترفض الفرق والأندية الرياضية المعروفة بلاعبين موهوبين. عماد جاسم زار المنطقة ووافنا بالتقرير التالي.
بعد أن انقطعت لأسباب أمنية عادت بطولات كرة القدم للفرق الشعبية تقام في العديد من مناطق العاصمة بعد التحسن الأمني، ورغبت بعض الرياضيين وعشاق كرة القدم إلى إقامتها في ساحات وملاعب متواضعة الإمكانيات. وهذه البطولات وبالرغم من قلة الدعم المقدم لها إلا أنها تحظى بجمهور موسع وبمشاركة كبيرة من الأطفال والشباب والمتقدمين، وقلما تخلو منطقة في بغداد من فريق شعبي لكرة القدم يدعم أحيانا من تجار المنطقة أو الميسورين من محبي كرة القدم، أو يحاول أفراد الفريق شراء حاجياتهم من خلال التبرعات فيما بينهم. حضرنا بطولة للفرق الشعبية بكرة القدم في منطقة زيونة، وهي بطولة حي المثنى بمشاركة 8 فرق، وتحدث مدرب أحد الفرق المشاركة الكابتن علي بهاء عن آلية تنظيم البطولة التي احتضنت أيضا فرق للناشئين وللشباب.
لعبات الصير اليوم لعبتها، بعدين صارت طو استراحة.
أكو تحديد للأعمار بهاي البطولات؟
لا مشتركة عادي، أعمار مختلفة. سووها مال ناشئين وسووا مال خط أول كبار.
زين، والملاعب المتوفرة شلونها؟
ملعب قديم ومزوى صدام، يعني قديم كلش. سوونا هذا السيم جو الأمريكان سووا إيه شبيش،
بس ما أشوفه أكو سيل، بس تراب
ما يزرع، هاي قاع ما يزرع بيها، حاولوا كم مرة مات.
بس عليكم مو صعبة هذه لأنه اللاعبين يوقعون يتعورون؟
لا علي قاع يعني زميج متعلمين عليه.
دا أشوف عدد زينة من الجمهور، هاي الأهالي يجون يعني
هواي جمهور كلش هواي. ترى شايف هاي اللعبة يعني هاي الجمهور كلش قوي، يعني أغلبيتها رياضيين هاي المنطقة.
زين، هو أكو لواعب يشتركون بيها هما بالأصل لواعب أندية؟
لواعب أندية هواي، أكو لواعب أندية، وكان لواعب هواي عن اللاعبين هنا هوارجة مرة لعب، خالد محمد صبار، حمزة هادي، هشام علي، عباس رحيم، عن بطولات حيدر محمود، بطولات رمضانية. بس أنا مود لوضع الأمنية شوي
هسا رجعت تقريبا بطولات الفرق الشعبي.
أي رجعت يعني هنا عدنا احنا من زمان يعني راجع، بس غير مناطق ما أعرف يعني
أما السيد نبيل خلف وهو لاعب كرة قدم سابق ومشرف على فريق شباب زيونة، فيشير إلى مدى أهمية هذه البطولات للفرق الشعبية لدعم المنتخبات والأندية بالمواهب.
البطولات الشعبية طبعاً معروفة هي بطولات مهمة من زمان، يعني وكل اللاعبين اللي بالعراق وما طلعوا من الملاعب الشعبية ووصلوا المنتخبات، فهي مهمة وضرورية.
مو تجد بين الاهتمام بها بعد لحد الآن قليل؟
أكيد هو مو ذات الاهتمام، يعني خاصة تهية الملاعب، يعني هاي المنطقة كلها زيونة هو هذا ملعب واحد. أكو صفد هناك بس تركيها وسويها مكان مرقاب، يا ريت يعني يرجعني نصوب أن مدربي الأندية.
علي عامر أحد لاعبي الفرق الشعبية يقول أن من الضروري أن يكون الاهتمام بملاعب وساحات المناطق كبيرا بما يليق بمواهب وقدرات الكثير من اللاعبين، متمنيا مجيء مدربي الأندية لاكتشاف لاعبين بمواصفات وقابليات عالية.
والله احنا هسه نشوف الفرق الشعبية هي الوسيلة الوحيدة لبراز مواهبنا، لانه ماكو اي مكان نقدر نلعب بطابة او نراول الناس احنا شلون نلعب الا هاي الفرق. هسه احنا الحمد لله رجعنا نقوم بطولات، بس رغم انه هاي البطولات امكانياتها جدا ضعيفة، ويا رئيس الدولة وهم الاعضاء اللي دي يقولون هم مسؤولين على كرة القدم في العراق تساندنا بيها.
طيب هم يجون مدربين من اندية الدرجة الاولى يطلعون على لعبكم ويشوفون البطولات خاصة النهائي مالت البطولات الفرق الشعبية؟
والله يا رئيس احنا اتمنى هاي المسألة تصير، بس هي جت تصير يعني بس بنسب كلش قليلة، يجون مدربين بس هيك يعني مو دائما، يعني بنسب كلش مشغل يعني مو دائما يجون، رغم انه احنا عندنا فدلوا اي يعني كلش عندهم قدرات زينه والمفروض دوله تهتم بيهم، اي دوله غير العراق لا يروحون المفروض يستغلوهم بشغلات كلش هوايه. واحنا هسه نقول للمدربين انه يجون هاي البطولات الفرق الشعبيه لانه رجعت بنسبه كلش كبيره وبها لواعيب كلش زينين.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى كربلاء، حيث حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات الأزمة الاقتصادية في العالم والانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل رئيسي على بيع النفط، داعين الحكومة العراقية إلى تبني سياسة رشيدة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتنمية قطاعي الزراعة والصناعة من خلال تخصيص الأموال لتأهيل هذين القطاعين ودعمهما بدلا من صرف ميزانية كبيرة للاستهلاك فقط. مصطفى عبد الواحد تابع لنا في سياق تقريره تالي هذه الآراء والمقترحات من كربلاء.
بعد أن كان الأمن هاجسا لدى المواطنين طوال الخمسة أعوام الماضية، بات الهاجس الاقتصادي يلازم العراقيين، سيما وأن تساؤلات جدية تطرح في مختلف المحافل الشعبية والنخبوية عن جدوى اعتماد العراق بشكل كامل على ما يستورده من الخارج من سلع وبضائع ومحاصيل زراعية، في وقت يرى بعض المتخصصين ومنهم الأستاذ سعدي الموسوي من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء أن الاقتصاد العراقي يمتلك كل مقومات النهوض.
ممكن أن تكون هناك فرص تنمية بنسبة 50% بالاعتماد على النفط، ولكن خطورتها بنسبة 80% في التخلف في حالة الاعتماد على النفط فقط. الآن أنت لو تبحث أنه استخدام العراق، أنت تعرف في كل بلد هناك مصادر للأموال وهناك استخدامات للأموال، فمصادر الأموال هي معروفة وثابتة، ولكن كيفية استخدامات هذه الأموال لتحقيق فرص استثمارية تساعد في التنمية. أنت الآن في بلد يكاد يكون يبدأ من الصفر للنهوض بين دول العالم، لكن ما هو موجود الآن من العمل يكاد يكون أيضا هو تحت الصفر في مجال استخدامات مجال الأموال، وهذا قد يكون هناك مفروض. إحنا ما نريد ندب اللوم على الأشخاص المقيمين بالعملية الاقتصادية والأشخاص اللي يدورون على فرص التنمية والتخطيط، لكن الظروف والتحديات المحيطة تكاد تكون كشخص مكبل داخل قفص وتريد أن يعمل. فالآن استخدامات الأموال هي خطأ في داخل العراق.
من الناحية النظرية يمكن القول إن العراق من البلدان الزراعية فلديه أرض ومياه وأيدي عاملة، ولكن من الناحية الفعلية لم يعد العراق زراعيا، فهو بلا نظام ري ومياهه تذهب دون أن تستغل عبر سدود وجداول فرعية، وأراضيه تعاني الجفاف، وهي مفارقة غريبة. وقد ألقى المزارعون باللائم على الحكومات العراقية لأنها أهملتهم طوال عشرات السنين، وهم يعتقدون أن مبادرة محدودة قامت بها الحكومة الحالية أسهمت برفع مستوى الإنتاج، ما يؤكد حاجتهم لدعم حكومي.
هي الزراعة تركت من زمان العهد البائد اللي تركت، وهي هاي أثرت حتى على الخمس سنوات، وبعدين الدولة التفتت للمزارعين. وبالنسبة للنخيل أكبر ثروة بالعالم هي ثروة العراق بالنسبة للتمور، فستوجهت الزراعة وزير الزراعة بأمر من رئيس الوزراء أنه يهتم بالزراعة ويعطيهم سلف ويعطيهم دعيم ويعطيهم مكاين ويعطيهم بذور ويعطيهم أسمدة بتسهيلات من الدولة، وأيضا خصصوا على أساس أنه مخازن تأخذ التمور بسعر الدولة هي الدعمة، وحتى لا تخسر به لأجل دعم للفلاح وللمواطن العراقي.
ومع الحاجة إلى تنمية وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة لدعم قطاع النفط، يرى الدكتور حامد عبد الحسين ضرورة تخصيص أموال كبيرة للنهوض بالزراعة والصناعة بدل توجيه أموال الموازنة للجانب الاستهلاكي بشكل كبير.
توجه نحو تخصيص هذه الميزانية الكبيرة تأهيل القطاع الزراعي ودعمه، تأهيل القطاع الصناعي ودعمه من خلال الحماية، يعني المزارع من توفر له حماية للمنتج الوطني راح يكون، والدعم الدولة بالبذور والأسمدة والكيماويات ممكن أن يتوجه إلى الزراعة بدلا من استيراد فاكهة وخضر ومنتجات من الخارج وتطرح في السوق بأسعار نافعة. هذا هدم للزراعة الوطنية. هناك من يقول أن هناك دول جوار متآمرة على العراق لإسقاط الزراعة. المواطن عندما يقرأ الصورة يقتنع ويقول أنه نعم يمكن أن تكون الأمر كذلك. كذلك المنشآت الصناعية، 152 شركة صناعية تم نهبها وسلبها، هذه المنشآت بحاجة إلى إعادة تأهيل. الآن المنتسبين هم يعانون من البطالة، والدولة مسؤولة أن تعطيهم رواتب، فبدلا من ذلك إعادة تأهيلها وتشغيل دول الناس.
من بين ما يعتقده أساتذة الاقتصاد سببا لتطوير الاقتصاد العراقي بكافة قطاعاته هو الاستفادة من الطاقات والعقول العراقية في مجال التخطيط والإدارة، وليس الاعتماد على المحاصصة السياسية في ملء المقاعد الوزارية والمقاعد المهمة الأخرى. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام.
نخلي السيما ويقول طرتني سامرة سعفي وكارب ضلت ما بي ثمرة ونخلي السيما
معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج للحديث عن طبيعة مشاكل العمل في أوروبا.
إذاعة العراق الحر كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمود،
زينب، حسن،
محمد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع: محطة مشاكل العمل، محطة المشاكل مع رب العمل، محطة المشاكل مع الزملاء، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة مشاكل العمل. أصدقائي المستمعين، هناك مشاكل عديدة أحيانا تصادف في الإنسان أثناء ما هو يعمل. بعض الأحيان هناك مشاكل من ناحية المكان أو مثلا حتى باختيار العمل. بالتأكيد هو العمل واحد إذا كان عمل حر أو العمل مع مؤسسات أو شركات أو دوائر دولة. دائما أكو إشكاليات بالعمل، وأكيد كل عمل يختلف ظروفه عن الآخر. نسمع. بالنسبة للعمل الحر، واحد عندك مشاكل العمل، يعني مثلا المسافة كذا، شو المشاكل تشوفها بعملك؟
والله في كثير مشاكل. مشاكل مثل بديت هسه جديد بالعمل، بديت البزنس مثل ما يقول. المشاكل كثيرة، يعني قلت لك مثل ما قلت لك الضرائب قوية جدا هنا، ويعني ما يشجعون واحد يعني على يوقف على حيله. العمل قريب على البيت، بس اكو اشياء لازم يعني دائما اتعنى لها، اروح لالمانيا، اروح الغرب، بلد ثاني.
المشاكل العمل بشكل عام، مو هذا العمل، مشاكل هذا العمل بتشتغلين به،
هو اولا بصراحه كان بعيد، يعني هو الطريق كان ساعه بس، من الزحمه مال الطريق كان يصير ساعتين وربع. ثاني شغله كان يتحججون انه انت لازم تكون بالوقت والى اخره، مع انه انت اكو عوامل بالعمل ما مقتدر عليها، مثل الزحمة مال الطريق مثلا، إذا الشرطة وقفت بنص الطريق وانت لأنك تسوق سريع يعني، وتتعطل على موعدك وتضطر تتصل وتقول بيابة هم راح أتأخر، يابة هم راح أوصل متأخر، وهاي تتكرر. فمن تتكرر راح يأخذون عليك فكرة انه ما يجي بالوقت المطلوب، وهو هذا مو بيدك يعني تأخير.
شنو تجربتك في مشاكل العمل؟
المشاكل بالعمل بصورة عامة، العمل بالأخص هنا الدوائر الهولندية ينتظرون منك بأن تكون دائما مصحصح ودائما بالك يمك، وإحنا بصورة عامة كأنه بالنا مشغول وبالنا مو يمنا، وداخلنا شعور بأن إحنا الآن في محطة، ما نحس نفسنا بأننا دائميين أو هذا موقعنا الدائمي، بحيث من يخلص الشغل الآخر يسألني يقولي وين رايح؟ كنا بالعراق نقول رايحين للبيت، البيتنا. الكلمة هذه يعني بعد ما تحسها، لما تحس يعني عندك بيت، البيت هو الأهل، الأم، الأب، الأخوان، ترجع تشتم ريحة الطبخ اللي طابخين أكل، الأهل، اللمة، الدفء.
أنت الآن عندك سوبر ماركت، المستمع يعرف بالبيت يقولك عندك مشاكل عندك مثلا بالبضاعة لو شنو؟
والله مشاكل أنا بوحدي، أنا وزوجتي مثل ما تعرف، ويعني وبادين جدد، فصعب اثنين بمحل كبير، وش مثل ما شفت بعينك، وواقفين احنا هسه اثنين من الصبح للليل ونشتغل، وان بعض الاحيان اقعد الساعه 4 ونص الصبح اروح اجيب البضاعه وارجع افتح وابقى للتسعة بالليل، فهاي معانات اشياء بضاعه والسعر وتباع التاريخ وترتب الاشياء وتنظف المحل.
شو المسؤوليه هاي؟ شلون يعني يصير رقابه ولا شنو؟
طبعا هي مسؤوليه، تعرف يعني مو مثل بلدان ثانيه، يعني هنا دائما اكو تشدد واكو رقابه وموجوده على التاريخ وعلى الاشياء البايزة مثل ما يقول الخربانة.
شجع العمل الحر أنت؟
العمل الحر أشجع العمل الحر فعلا.
تلف عن الوظيفة؟
أي شيء تكون مجبور بين تسويه أو تحس بين أحد يكون فوقك رب عمل، أكيد ما راح تكون أنت مرتاح نفسيا. العمل الحر مهما يكون، ولو هنا مهما ما يكون عندك، لابد أن يكون أحد هو اللي يسيرك وأحد يكون فوقك.
والجو هنا الجو ما يساعد، إذا بس تمطر الشوارع هنا تقفل، يعني هذا معوقات أولى، لأن أنت تريد تنتج ولا تنتج، بس هم ما ينتبهون على الانتاج مالتك، لا ينتبهون وين السبقيات، لان هذول الناس من تريد توقعك اي من يردون يوقعوك يركزون بس على السلبيات، التزامات يعني بالنسبة لهم هاي شيء كلش مهم. بس أنا بالنسبة لي وأشوف وين أكو إنترنت بمطعم أو بقاعة عمل أربط كمبيوتري وأسوي شغلي، يعني إن كان بالليل أو كان بالصبح، لكن أنا حتى بعد الشغل هم مرات أشتغل، إذا هذا ما يقدروه فيعني ما أعرف شو.
هنا أنت بالك مو يمك، كأنه فهذا أكبر مشكلة تصادفها بالعمل، بأنك تشتغل وأنت مو هنا أصلاً.
عندك عطاء للعمل تقدر لازم تنتج له شلون؟
لما تنتج وأنت بالك مو هنا، حتى أنت ما تحس، مرات تبدع في شيء معين ولكن أنت ما منتبه له، فلذلك يعني تحس نفسك مو هنا، فهي مشكلة جدا كبيرة بأن ما تقدر تركز. التركيز جدا ضروري، وينتظرون منك هنا دائما بأن تكون أنت صاحي مركز وإحنا بالنا مشغول.
وقدرت تحقق نفسك الثقة أنه تقوم الساعة 4 الصبح؟
لازم الإنسان لازم يكون بالبداية قوي، خاصة إذا فاتح مشروع لازم يكون قوي جدا، بعدين بالمستقبل إن شاء الله يرتاح.
يعني إذا أنت تدور الشيء اللي تريده تبذل جهد ممكن تحصله، ممكن تحصله، ولكن يعني الإجبار على العمل لما أنت تتقاعس وتخلي نفسك بموقف بحيث خلص حتى أنت ما عندك وقت تبحث عن عمل، ذاك الوقت تجبر بأن تشتغل شغلات اللي تجي لك اللي هم ينطوك إياها.
بقيت لوحدي وقفت لوحدي، ويعني تعرف إحنا العراقيين أقوياء حقاتنا، ومستحيل في يوم من الأيام راح نوقع، ومستحيل نوقف دائما، مهما نوقع مهما تصير الظروف علينا قاسية احنا أقوياء.
أذكر يوم أنا وياك على دجلة تلاقينا، قعد هناك عشاق يا محلى ليلينا، أنا صابر على باتك، أنا صابر على جيتك، أنا صابر.
محطة المشاكل مع رب العمل.
طالع
أصدقائي، يعني تكون محظوظ إذا كان عندك رب عمل جيد وصديق وزميل، وبحيث يفهمك وتفهمه، غير علاقة التسلط اللي نسميها مدير وموظف. نسمع آراء شبابنا حول هذا الموضوع.
أنا يسموه بالهولندي HR consultant، يعني مستشار مال شؤون الأعمال، بس أنت بس تبغى تشتغل يعني.
أوكي، شلون كانت علاقتك مع المانجر مالتك؟
والله بالبداية كانت علاقة طيبة، بعد فترة من تمرضت بيها وساعدتني بذاك الوقت، بعد ما صارت من دا أرجع للقسم كنت صريحة عن شنو اللي أريد أصيره، هو يعني حلم كل واحد يعمل أنه يوصل إلى قمة النجاح، وهاي تفاجأت أنه هو عكسني الرأي، يعني لا ما مؤيد، يقول لي أنت هذا دا طلبي يعني مو على قابليتك، على قد قابليتك.
بتحس نفسك انه عندك عنصريه هنا بالمحل المنطقه، الناس ما يشترون منك ويضايقوك، ما يجي ويشترون منك لانه انت باعتبار لك مواد بضاعه عربيه لو كذا؟
لا مو، بالعكس الهولنديين يحبون يتعرفون، يحبون يذوقون، يحبون يجربون الاشياء الغريبه عليهم.
يعني هيك حاله انت ما تريد واحد يسلط عليك كرب عمل؟
لا ما نحب، احنا ما نحب التسلط.
مشاكل ويا رب العمل، ما أعرف ليش ينظرون هنا للأجنبي اللي هو حياة جانب، بأن المفروض يبذل جهد أكثر من ابن البلد، ينتظرون منه بأن دائما يكون مبدع، دائما يكون بدون أخطاء، دائما يكون والضوء دائما مسلط عليك لأنك تكون أجنبي وبين ولد البلد، أي شيء أو أي خلل يصدر منك رح رأسا يسلط الضوء عليه، بينما الأخطاء من الآخرين تمر مرور الكرام. ما هي تعتمد عليك أنت، يعني إحنا كمان نفس الوقت نكون متوترين، مرة نفسيتنا تكون تعبانة، إحنا نكون، فلذلك ينعكس على الشغل، ينعكس على علاقتك ويا اللي تشتغل وياهم.
تحسد الآخرين قاعدين موظفين قاعدين بورا كانتور وبالي ويشو مكتب وهذا، لو تقول لا أنا مكاني أحسن؟
والله كل من بعمله، كل من يحب عمله، يعني هذاك كان موظف أو كان فنان أو كان تجاري أو إنسان، كل ما بالضبط هو كل إنسان يحب عمله، وأنا أحب هاي التجارة، أنا من زمان بادي بهاي التجارة.
محطة المشاكل مع الزملاء. بالتأكيد كل مكان عمل أكو مشاكل تكون ما بين زميل وزميل، يدخل بها عنصر غيرة أو تدخل بها نوع من المنافسة الشريفة، وخصوصا إذا كنت من بلد أجنبي لا تتحمل هذه الظروف، ظروف الغيرة وغيرها وغيرها. يعني العمل مع الآخرين وبلغة أخرى وبثقافة أخرى ممكن يكون كل صعب.
أدرس مادة الدراما والموسيقى.
وسهل لو صعب التعامل مع يعني الزملاء؟
الحلو اللي يعجبني بأن لما تشتغل مع الزملاء صعب جدا. مهنة التدريس مهنة صعبة جدا.
شلون علاقتك مع الزملاء؟ أكو غيرة؟ أكو تعاون؟ شلون؟
بصورة عامة اللي يشتغلون هناك لما يشوفوك أنت مبدع بالعمل، رب العمل متعلق بيك وفرحان بيك، أكيد غيرة موجودة لكونك أجنبي. نفس نرجع لنفس النقطة، لأنك مو ابن بلد. أتصور حتى إحنا لما كان عندنا في بلدنا أي أجنبي يكون مبدع فأكيد إحنا كنا نغار، فشي هذا بديهي يعني موجود عندهم وأكيد تعاني منه يعني، ودائما عندك هذا الشعور.
أنت ما تنسجم ويا زملاء آخرين بالعمل؟
لا بالعكس، أنا كنت جدا فكاهي بالعمل وجدا مبسوط مع أصدقائي. اشتغلت بشركات كثيرة، اشتغلت يعني بشركة مال شركة البيرة مثل ما يقول.
علاقتك طيبة ويا هذا؟
علاقتي كل زين. حياتنا حلوة يعني، مهما تكون قاسية، مهما تكون خاصة احنا العراقيين دامت الابتسامة على وجهنا، مهما تكون الظروف قاسية، مهما تكون عندنا مشاكل. فشوف يعني الانسان بعض الاحيان يعني عنده هموم كثير من مشاكل، طوابير من مشاكل، شوف يجي يبكي يضحك ويبتسم وفكاهي وينكت. هاي العراقي
زملاء يتمشكلون هواي وياي بالعمل، يعرضوني بإنتاجي بأفكاري، وبن أنا أنتج فكرة زينة أكتشف إنه هم يسرقون الفكرة من عندي.
بالنسبة للزملاء يعني أكو غيرة بيناتهم لو شنو؟
إيه غيرة عيني عينك يعني موجودة.
ناحية المنافسة لو مجرد إنه ماكو صداقة عمل؟
أولاً ماكو صداقة عمل، هاي ما تربطنا أي صداقة لأنه هو بزنس عمل بس. ثاني شغلة إنه ما يريدوك تعلى، ما يريدوك توصل. هذا يعني مختصر مفيد.
حسك وزمانة عمل حقيقي لو نسيان ورا فترة النقل من المكان ولا أحد يذكرك ولا أحد.
يعني تريد الصراحة، يعني هو الصراحة يعني أنت ما تحس زمالة بين أبناء بلدك، كيف راح تحسها مع الآخرين اللي هم ماكو رابطة تربطك بينهم؟ فهذا الشعور يعني بصراحة يعني كأنه انعدم، ما تحس أكو زمالة، ما تحس أكو فعلا صديق قلبه عليك ينطيك نصيحة. واجب بأن تشتغلون سوا في مجال معين تخلصوا خلاص، بس زمالة اللي هي مثل قبل اللي يكون قلبه يمك يطمن عليك يهم أخبارك، هذه ما أتصور بعد نلقاها يعني، أو ما موجودة بالأحرى حاليا.
كولاج
المحطة المفتوحة. أجمل مكان عملت فيه ظل بذاكرتك لحد الآن؟
الكرادة. كان ممتع، هو سوق الخيط كان جميل جدا. كنا نشتغل هناك ومجموعة يعني كان ما يعني مناسبة كلش حلوة، من نروح للشغل كان ما رايحين مكان ترفيهي، علاقة الزفاف.
أجمل فترة كانت هي فترتين، كانت أول شيء كفترة عراقية بالانتخابات، العمل الثاني كان بفيليبس، شركة فيليبس، كان مشروع يطول مدة سنة. أي حلوة كانت، لأن كانت عبارة عن انترناشنال يعني كل الجنسيات كل اللغات تتكلمها، وكان مو يعني شغل مكتبي بس، لا كنت تروح تسافر تجي تلتقي ويا ناس، كان حلو تعلمت هواي من عنده لأن هو كان هذا أول شغل اشتغلته ورا ما تخرجت. يعني
أجمل مكان اشتغلت فيه هو أنا ما أكون بالبيت وحدي، يعني أشتغل عندي أروع مكان لما ما أختلط مع الآخرين، وبالأخص في هذا الزمن ما تحس مكانك في الخارج، دائما تلقى نفسك ويا نفسك. فأحلى مكان لما نشتغل شغلنا بالبيت عن طريق الكمبيوتر مثلا.
محطة تحيات. محطة تحياتي، إلمن تبعثين تحياتك؟
أبعثها لكل العراقيين، وبالذات أحيي خالاتي قضاء المسيب وكربلاء، وأقول لهم قلوبنا معكم إن شاء الله نرجع يوم إلى وطننا.
لمن تبعث تحياتك؟
أبعث تحياتي إلى أهلي ولا أم العزيزة ولا أخواني وأخواتي وكل الناس اللي يسمعون صوتي وكل العراقيين من هاي التحية.
تحياتي للموجودين بالعراق، لكل اللي يسمعنا، تحياتي لكادر البرنامج، كل أحبابنا، كل أصدقائنا، يا رب تشوفهم بخير. شكرا لكم.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.